بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
لكم وأن يرضى عني وعنكم وأن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة بعد طول عمل صالح، اللهم أمين. وبعد، فما زلنا مع دورة تأهيل معلم القرآن، وقد وصلنا إلى طرق التحفيظ. طرق
فإن ترك الذنب
الطريقة الجماعية، الطريقة الترديدية، الطريقة الترديدية الجماعية، وأخيرا الفردية. خلينا نبدأ على طول عشان ربنا يبارك في الوقت إن شاء الله. أول حاجة عندنا الطريقة الجماعية. الطريقة الجماعية يعني ايه؟ هي ان يقرأ المعلم اللوح المقرر حفظه قراءة محققة متأنية مع مراعاة كل احكام
يركز
على الكلمات الصعبة فيكررها، ثم يطلب من الطلاب القراءة فيقرأ الافضل اولا. يعني الافضل اقصد ايه؟ اقصد الافضل في الايه؟ الافضل في القراءة، فيقرأ الافضل اولا ثم الاقل فالاقل ثم الاقل فالاقل الى نهاية المجموعة. يعني هنا مين اللي هيقرأ؟ الذي سيقرأ هو المعلم، والطالب يستمع، طلاب يستمعون ولا يرددون، الطلاب يستمعون ولا يرددون. فهم كده؟ بعد كده بيقرأ لوحده على مسمع من الجميع، على مسمع من الجميع. طب مين اللي هيقرأ الأول؟ أول واحد هيقرأ بعد المعلم هو الأقوى في القراءة، اللي قراءته بتحاكي قراءة المعلم. فهم كده؟ كده حتى يكون آخر قارئ هو أضعف قارئ في المجموعة. تمام كده؟ إذن المعلم هيقرأ قراءة محققة متأنية، اللي بعده يقرأ، اللي بعده يقرأ، اللي بعده يقرأ، وقلنا أول واحد دايما هو الأقوى في القراءة، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. طيب، ما يرى أدرس الحركات والمخارج توضيحا تاما. لازم يكون في توضيح تام للمخارج والحركات. الأمر الثاني، لابد للطالب أن يسمع المجموعة كلها. شوفوا الطريقة دي جميلة جدا، لكن ليس لها أثر ولن تؤتي ثمارها طول ما الأولاد قاعدين يلعبوا أو قاعدين يقوموا ويقعدوا أو مش مركزين مع اللي بيقرأ. لا، هذه الطريقة شرطها أن يسمع القارئ المجموعة كلها. اللي بيقرأ، أي طالب عليه الدور بيقرأ، كله مركز معاه زي ما الشيخ كان بيقرأ تماما. ممنوع أي حركة، ممنوع أي كلام، ممنوع أي حد يقوم ياكل يشرب، ممنوع، كله مركز تمام. ثم كما قلت، ترتيب الحلقة يكون على حسب التميز في القراءة، التميز في الايه؟ في القراءة. بمعنى أن يجلس أفضل الطلاب على يمين الشيخ، ثم الأقل في الأقل. طيب، هنا بقى واحد هيقول لك طب وبعدين؟ يعني مش هيحسوا بمعنويات منخفضة؟ لا، احنا دلوقتي اللي في الشمال دول ما بنسيبهمش كده، بنحركهم دايما كلما لاحظنا فيهم تقدما. شوف، صلى على النبي. انا الاصل زي ما قلت ان انا بعمل الترتيب اللي هو على حسب القرب، لكن احيانا بجيب الاولاد المتميزين خفية عن البقية واقول لهم ايه؟ اقول لهم يا شباب، انتم ما شاء الله مستواكم ممتاز ومتميز، لكم اخوة اكيد انتم بتحبوهم واكيد انتوا عايزينهم يتقدموا ويكون مستواهم في القراءة زيكم بالظبط، فاحنا احيانا هنفسح لهم المكان لما نلاقيهم متفوقين متميزين متقدمين في القراءة بجواري، ماشي، ليجلسوا بجواري حتى يعني ايه نحفزهم ان يكونوا احسن. فهلاقي نفسي ساعات اللي قاعد على الشمال ده لما لقيت قراءته بدأت تتحسن هبدأ ايه ارحله حتى يأتي عن يميني. كلما تحسن في القراءة اتى عن يميني، خلاص بقى اولاد كتير تحسنوا، خلاص يبقى الحمد لله ما عدناش محتاجين الترتيب ده. بس انا عاوز اقول مش معنى ان انا قاعد واحد على شمالي وعلى يميني والكلام ده ان الذي على اليسار منبوذ او مثلا في حد بيتكلم عليه كلام وحش. انا دوري كمربي انا بمنع كل ده، انا بمنع كل ده، انما دائما ما اربيهم على انك اذا كنت متقدما عليه في القراءة فقد يكون هو متقدما عليك في الحفظ، قد يكون هو متقدما عليك في السلوك، قد يكون هو متقدما عليك في العبادة، قد يكون هو متقدما عليك في التفوق الدراسي، قد يكون هو متقدما عليك في الذكاء. يعني عايز اقول ان ربنا فضل بعض الناس على بعض في بعض الرزق. فدايما دايما انا كمربي اذا فضلت احد الطلاب على احد الفت النظر الى هذا المعنى، اذا كنت قد فضلت في جانب فان اخاك قد فضل في جوانب اخرى. الكلام ده مفهوم؟ لابد ان يفهم هذا الامر حتى لا تحدث ضغينة بين الأولاد، أو حتى لا يفهم أحد الطلاب أنه قد صار أحسن من غيره فيتكبر أو يتعالى أو يستهزئ كثيرة على المعلم ألا يسمح برد الخطأ إلا في بعض الأحيان حتى لا تتعكر العلاقة بين الطلاب. اوعى تخلي حد يرد عنك، يعني ما ينفعش واحد يغلط يقوم صاحبه يرد، ما ينفعش. حضرتك بس اللي تمام في الطريقة دي. طبعا تنفع مع مين؟ مع القارئين. هذه الطريقة مع القارئين، وإلا فالذي لا يقرأ مستحيل طبعا نعمل معه الطريقة دي. الطريقة دي بتعتمد على المصاحف، كل طالب مع مصحف وكله بيقرأ وكله بيستمع. الطريقة الثانية المشهورة اللي كله بيعملها طريقة الكتاتيب، الطريقة الترديدية. الترديدية
هذا معنى
جزءا
غير بالله
أو الآية كلها إن كانت صغيرة قراءة يحفظ الطالب مقطعا مقطعا ثم تضم المقاطع لبعضها عشان الآية تكون، عشان تكون الآية بعد كده كاملة. كانت الآية كاملة بنكرر الآية مرة واثنين، حفظت ننتقل للتي بعدها وهكذا. إذن مقطع مقطع مقطع، جمع المقاطع، كمل الآية، هات الآية اللي بعدها، هات الآية الأولى مع الثانية، هات الثالثة، هات الأولى مع الثانية مع الثالثة، هات الرابعة، هات الأولى مع الثانية مع الثالثة مع الرابعة وهكذا. طبعا الطريقة معروفة والناس كلها عارفة. طيب المهم بقى في الطريقة دي ما يراعى، يا ريت تسمعوني في ما يراعى، لأن في أخطاء كثيرة في هذه الطريقة مع شيوعها. أولا هذه الطريقة للصغار الذين لا يقرؤون، الصغار الذين لا يقرؤون بنستخدم معاهم الطريقة دي. طيب إيه اللي بيحصل بقى؟ الآيات تكتب على السبورة كما هي في الرسم العثماني في القرآن، آيات مكتوبة كما هي في القرآن، بدايات واحدة ونهايات واحدة كما ذكرت آنفا بالرسم العثماني. ايه اللي بيحصل؟ آيات مكتوبة لفائدة، مش مكتوبة عشان اديها ظهري. كما قلت قبل ذلك هتكتب الآيات ومش تشتغل عليها يبقى ملوش لازم تكتبها. طيب ايه المطلوب؟ الطالب يبدأ يقول المقطع مثلا، قل هو الله احد، والمعلم بيقول، الطالب بيبص للمعلم. لما يجي الطالب يكرر ورا المعلم يبص على السبورة لإشارة المعلم. ما هو طبعا المعلم طول ما هو شغال معاه قلم أو عصا بيشاور بيها على الكلمة اللي بيقولها، يشاور بيها على الكلمة اللي بيقولها. الطالب بيسمع المعلم يقوم يردد وراه وهو باصص على السبورة على الكلمة التي قد عينت من قبل المعلم. ماشي؟ يبقى كده إذن عندنا الطريقة الترديدية باختصار، أنا بقول هو باصص لي، هو بيقول هو باصص لفين؟ للسبورة في المكان اللي أنا حاطط فيه الإيه؟ المؤشر. تمام كده؟ إذن المعلم ما بيقعدش. ايه كمان مما يراعى على الاطفال؟ الاعتدال في الصوت عند الترديد وعدم الصراخ. انا ليه بقول اطفال؟ لان الطريقه دي غالبا بتستخدم على الاطفال. طيب، بنلاقي بعض المعلمين اللي هم الجدد اللي لسه مبتدئين يلاقوا الطلاب صوتهم واطي شويه، تقول لهم ايه؟ اعلى اعلى اعلى. ايه اعلى؟ ايه الله يهديك، لغايه لما نلاقي الاول بيصرخوا. صوت العالي هيخليني اسمع اللي صوته عالي بس، الصوت العالي هيخليني اسمع 3 4 5 من المجموعه كلها. وده يا اخوانا سبب ضعف بعض طلبه الكتاتيب في التجويد وفي التشكيل كذلك، ان الاعداد كبيره المحفظين قليلين جدا والناس بتقول مع بعضها والاعداد زي ما قلت تصل الى 100 وكله بيقول وانت مش سامع الا 5 6 10 هم اللي صوتهم عالي والباقي كله صوته يعني متغطي. معايا؟ المطلوب الاعتدال في الصوت، والمطلوب طبعا يعني الاعتدال كذلك في عدد المجموعه. العدد المثالي اللي قلته قبل كده 10، يوم ما نوصل 20 يبقى كده كويس قوي، يعني خلاص بقى كفايه قوي كده، لانها صعب جدا جدا متابعه 20 اصلا. ركزوا معايا في الحته دي مهمه. النقطه اللي بعد كده، على المعلم ان يقرب الضعيف في صوته او كثير اللعب، واحد بيلعب كتير او ضعيف في الصوت يقربه منه حتى يسمعه جيدا. تمام؟ اقرب الضعيف الصوت، يبقى هنا القريب من الشيخ مش الاتقن، لا اللعبي او اللي صوته ضعيف بقربه مني. تمام؟ اقربه مني حتى اسمعه. كذلك لابد من مراعاه نفس الطلاب في المقطع الذي يقراه المعلم. يعني المقطع وانا بقطع الايات لابد من مراعاه النفس. يعني انا براعي اقطع الايات على اساس نفس الطلاب مش نفسي انا. مثال، ينفع واحد يقول، معلم محترم يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هتلاقوا الفصل كله أم أي معاه قدير. ده أكيد، ده أكيد. ليه أكيد؟ لأن هو ما بلقطش إلا الكلمة دي، إنما المفروض أقول إيه؟ تبارك الذي، كفاية قوي، واضح كده؟ هنا أنا يعني الوقفة اللي أنا وقفتها ديت استثارت سؤال، هو ينفع أقف الوقفة دي؟ احنا بنقول على المعلم مراعاة الوقف الحسن والابتداء الحسن أثناء تقطيعه للآيات. شوفوا يعني من الآخر، ما ينفعش يقف وقف يؤدي إلى معنى مضاد، يؤدي إلى خلل في المعنى. لا يجوز له أن يقف وقفا يؤدي إلى خلل في المعنى، ولا أن يبتدئ ابتداء يؤدي إلى خلل في المعنى، ولكنه يجوز له أن يقف على معنى غير مكتمل، وأن يقف كذلك على التشكيل بلا سكون. أقول تاني الكلام ده، أقول يجوز له في التعليم أن يقف على معنى غير مكتمل وأن يقف على التشكيل بدلا من السكون. فيقول مثلا تبارك الذي، وهنا وقف ازاي؟ وقف على معنى ايه؟ على معنى غير مكتمل كده؟ تمام. كذلك يجوز له ان يقول قل هو الله احد. لو كان بيدي الاطفال 3 سنوات ممكن يقول قل هو الله احد تبقى صعبه عليهم، فيقول ايه؟ قل هو. تمام. طيب يعني ينفع يقف بالحركة؟ أي نعم يجوز له أن يقف بالحركة أثناء التعليم، لأن من الصعب جدا أن يستوعب الطفل الوقوف بالسكون والحركة إلا بعد أن يتعلم ذلك. اللي هو سن كام؟ 5 سنوات 4 سنوات على حسب طبعا ما تم تدريبه. سن 5 سنوات يستطيع أن يدرك هذا المعنى بشكل كامل، اللي هو أن أقف بالسكون بدلا من الحركة. تمام. طيب فانتبهوا لذلك، اهم شيء في هذه الطريقة التكرار، لا تمل من التكرار. لو الولد صوته مش مسموع اسمعه في اخر الحلقة بعد ما تخلص اسمعه. على المعلم ان يراعي تطبيق الاولاد لاحكام التجويد خلال القراءة. ليكون بالله عليكم، والله لو اهتممت بأحكام التجويد مع الطلاب في الصغر هتريحهم من ساعات طويلة في الكبر. فبالله عليكم يا كرام اهتموا بهذا الأمر، اهتموا بهذا الأمر، يكون لكم ذكرا يوم القيامة. يعني من علم آية من كتاب الله له أجرها ما تليت، له أجرها ما تليت، احمد ربنا. فعشان كده احنا عايزين نعلم صح، عايزين نعلم صح، ولما ييجوا يسمعوا الاولاد يسمعوا بالتجويد ولا اتنازل عن ذلك. بقول ولا اتنازل عن ذلك. تمام. طيب اخر نقطة بقى اتكلم عنها موضوع كتابة اللوح. كتابة اللوح، ايه رأيكم يا اخوانا، يكتب ولا ما يكتبش؟ يعني بعد ما خلص معايا وحفظ وروح البيت، هل يلزم بكتابة الآيات التي هي مقررة عليه حفظها؟ هل هو ملزم بذلك ولا لا؟ يكتب ولا ما يكتبش، الأمر ده يتوقف على الأهمية. يعني ايه؟ يعني لو كان الأمر فيه فائدة، يعني هل لو كان في الأمر فائدة يكتب. أنا كنت بدي في إحدى المدارس الخاصة هذه الدورة، فلقيت أحد المدرسين بيقول لي وأنا بكلم، كنت بكلم أنا طبعا رأيي في هذه المسألة يا إخواني، رأيي في هذه المسألة الأصل ألا يكتب. أنا رأيي في المسألة دي أنه لا يكتب إلا إذا كان هناك نفعا حقيقيا من هذه الكتابة. لو كان في نفع حقيقي من الكتابة يكتب. أما أن نعذب الطفل الصغير اللي في حضانة أو اللي في أولى ابتدائي أو ثانية ابتدائي، أن نعذبه بالكتابة وهو أصلا لا يرى ما يكتب ولا يفهم ما يكتب وقاعد يرسم الآيات والكلمات وتعبان وإيده بتوجعه وقاعد يعيط، ده مش عايزين ده خالص. لما قلت الكلام ده أحد المعلمين رد علي قال لي يا شيخ احنا بنخليه يكتب عشان خطه يتحسن. فسألت كل المعلمين اللي كانوا قاعدين طيب يا إخواني، هل خط طلابكم يتحسن إذا طلبتم منهم كتابة اللوح؟ أجاب الجميع بنفس واحد لا. فإذا الطريقة اللي أنتم تعملوها طريقة غلط. إذا لا يكتب إلا إذا كان النفع متحققا، إلا إذا كان النفع إيه؟ متحققا. وكل معلم أدرى بطلابه. ننتقل كده، احنا خلصنا الطريقة الترديدية. ياريت ناخد بالنا مما يراعى يا اخواني، تمام؟ ناخد بالنا مما يراعى، لان الطريقة الترديدية اخطاؤها كثيرة، اخطاؤها كثيرة. فناخد بالنا، لان بيطلع علينا جيل للأسف، جيل الكتاتيب مش متقن لأحكام التجويد. جيل الكتاتيب في عيب، في عيب كبير، ان هو بيكون غير متقن لأحكام التجويد. طيب، لأن الأعداد كبيرة جدا، المحفظين ما في كان يكون ما فيش غير محفظ واحد ولا اثنين على 100 أو 150 أو 200 طفل، ماشي؟ فطبعا النتيجة ناس حفظ آه، لأن الشيخ معه عصاية، لكن للأسف بدون إتقان. الطريقة الثالثة، الطريقة الترديدية الجماعية. هجمع بين الاثنين. يعني ازاي؟ هنا اللي هيقول الايات المعلم لوحده، وبعدين الطلاب المتميزين في القراءة، وبعدين والبقية بعد كده يردد تاني. اول حاجة المعلم يقول الايات، بعد كده المعلم يقول هم يرددوا. الطالب المتميز الذي يحاكي المعلم يقول الآيات، والطلاب يرددوا وراء الطالب والمعلم معاهم. ولو في اثنين متميزين يبقى الثاني المتميز الثاني برضو يقول، والطلاب يرددوا والمعلم معاهم. ولو في متميز ثالث يبقى الطالب بيقول والطلاب يرددوا والمعلم معاهم. معنى كده انت عايز تقول، انت عايز تقول ان في الطريقة دي يشترط وجود طلاب متميزين في القراءة. ايوة، لو ما فيش طلاب متميزين في القراءة خلاص يبقى خلينا في الترديدية وخلاص. لكن انا عايز بعض المعلمين يشاركوا المعلم في موضوع الترديد عشان اكون جيل من المحفظين، تمام؟ لما اطلع معايا اولاد يقولوا معايا ويخلوا ويشتغلوا الشغل بتاعي، في حالة دي بفضل الله، في حالة غيابي يقدر فلان يفيد لانه عارف الطريقة بتاعت الشيخ وطريقته في التحفيظ عاملة ازاي. بعد ما نخلص الاولاد كلهم يقولوا الايات مع بعض في نفس واحد. قلنا الطريقة دي جمالها في أنك تخرج أجيالا من المحفظين، وده مطلوب جدا جدا جدا، لأن احنا دلوقتي بقى عندنا أزمات حقيقية في المحفظين. من النادر أنك تلاقي مكان ما فيش فيه أزمة في موضوع المحفظين، واخدين بالكم؟ من النادر. يبقى يا إخواني أن يفهم أن المتميز لابد أن يقدم وأن يصدر، لكن لما هذا صدره، صدره للأعمار التي أقل منه إذا تصدر للتعليم وحده. يعني مسألة خوفك الدائم من غيرة الأولاد، ما الغيرة تفضل موجودة لغاية لما نموت. الغيرة يا كرام لا تنقطع عن الأولاد ولا عن البنات مهما كانت، سيبقى أن يكون هناك أول، سيبقى ثاني، سيبقى متميز، سيبقى مثالي، سيبقى جوائز، وستبقى الغيرة. ولو قعدنا نقول أخر المتميزين حتى لا يشعر غير المتميزين بالإحباط، يبقى احنا كده بندمر المتميزين ونبقي على غير المتميزين غير المتميزين. حد فهم حاجة؟ حد فهم حاجة؟ انا بقدم المتميز بحفزه بقول له اشتغل، والباقي بقول له كن مثله تجلس في مكانه. يبقى ان اقول ما قلته في اول اللقاء، انك مرب قبل ان تكون محفظا. بمعنى ان حضرتك وانت بتقول ان هذا قد جلس موضع الشيخ وفعل مثل ما فعل، لتميزه في هذا الباب. ولتعلموا يا كرام، ولتعلموا ايها الطلاب، ولتعلموا يا تلاميذ، ولتعلموا يا طلبة العلم، ولتعلموا يا احبابي، ان كل واحد فيكم متميز في جانب. اتفهم كده دايما ان الشيخ له لكل طالب جالس في الحلقة له في قلب الشيخ مكانة، وليس معنى انه قد قرأ مكان الشيخ وان الطالبة قد رددوا خلفه ان هذا هو الشيخ. يبقى الشيخ شيخا ويبقى الطالب طالبا. يوم بقى مخليه تفضل لحلقة، في الحالة دي لما يكون خلاص تميز لدرجة ان الطلاب قدموه، وده بيحصل والله، ده بيحصل بعض الحلقات بتلاقوا ان الطلاب اصلا عارفين ان الولد ده متميز، مش زعلان منه ولا بيكرهوا منه، بالعكس بيعتبروه مكان الشيخ. فاذا تاخر الشيخ او تخلف لاي سبب او 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 لم يجدوه وارادوا سؤالا، توجهوا بالسؤال الى هذا الطالب المتميز وهم يحبونه ولا يكرهونه. من المسؤول، من المسؤول عن هذه العلاقة وبقائها على حالها حسنة؟ من المسؤول يا اخواني؟ الشيخ. لما حدش يقول لي هيغيروا، الغيرة محمودة وقد تصل الى غيرة مذمومة، والسبب في وصولها الى ذلك ايضا الشيخ. ذلك انا قلت كثيرا، المعلم مربي، المحفظ مربي. فوانت شغال حضرتك لو سمحت ما تأخرش المتميزين بحجة غير المتميزين. كده يعني ينفع؟ ينفع؟ طب بالله عليكم ده هدي سيدنا النبي، ده هدي سيدنا النبي يا اخوانا، ولا كان سيدنا النبي كده يقعد يذكر اسماء ناس معينة؟ أليس النبي الذي قال لأصحابه خذوا القرآن من أربعة؟ مين اللي قال خذوا القرآن من أربعة؟ مين اللي قال أعلم أمتي بكذا كذا؟ ومين اللي قال أعلم أمتي بكذا وكذا؟ أعلم أمتي بكذا كذا؟ مين اللي قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ مين اللي قال كذا؟ إذن قتل المواهب ليس من هدي النبي محمد، صح كده؟ ده معاذ ومعوذ لما جم يقولوا للنبي ان احنا قتلنا ابو جهل، وكل واحد يوم قال له يا رسول الله انا قتلت ابا جهل، خلي بالكم كان ممكن النبي يقول لهم ايه شاطرين السلام عليكم، كان ممكن جدا النبي يقول كده. خلي بالكم يا اخوانا وركزوا معايا كويس، لفتة جميلة بس يمكن ما حدش كتير خد باله منها. النبي كان ممكن بكل سهولة لما الاثنين قالوا له احنا انا موت ابو جهل، انا موت ابو جهل، يقول لهم ايه ما شاء الله عليكم شاطرين. لا، النبي يصنع التميز. يقوم يقول لهم ايه، مسحتم السيف بتاعكم؟ يقول له لا. طب كل واحد يوريني السيف بتاعه، يا سلام يا رسول الله، كان النبي يحكم ويشوف هو فعلا مين اللي قتله. فلما نظر قال كلاكما قتله. يا سلام، صلى الله عليه وسلم. إذن قدموا المتميزين وأجلسوهم في أماكنهم، فطالما كان من هدي النبي تقديم المتميزين. ابن عباس مش كان بيقعد مع الكبار؟ كان ابن عباس. هذا مهم يا إخواني، يا إخواني كما قلت بالأمس، نريد تربية قادة ولا نريد تربية عبيد. انتقل. الطريقة الرابعة هي الطريقة الفردية، وتكون مع الطلاب الذين لا شريك لهم في الحفظ. طيب هعمل ايه بقى؟ يعني اللي هم يا اخواني لما نيجي نقسم المجموعات، ونيجي نقسم المجموعات ونتكلم عليها دلوقتي، موضوع تقسيم المجموعات نتكلم عنه دلوقتي. لما نيجي نقسم المجموعات بنلاقي في ناس ممكن احطها مع بعض، وفي ناس بعيدة قوي عن بعض، فمش عارف الاقي لها حد يحفظ معاه. مثلا واحد بيحفظ صوت الكهف ومفيش اي حد قريب منه خالص، فانا مضطر اسفر احطه لوحده. واحد تاني صوت لقمان وبرضه مفيش اي حد قريب منه. واحد تالت في صورة الاعراف ومفيش حد خالص قريب منه. هنا يا اخواني لا مجال للجمع، مفيش امكانية للجمع. لك حلان. الحل الأول هتجمعهم كلهم من مكان مختلف تماما عن الثلاثة، مثلا كلهم لم يبدأوا البقرة بعد، تقوم جايبهم كلهم حطهم صوت البقرة وتبدأ معاهم. ده حل. والحل الثاني لو مرضوش بالحل ده، الحل الثاني اللي هو إيه بقى؟ إن كل واحد يحفظ لواحد في مكانه، كل واحد يحفظ لوحده في مكانه. طيب في هذه الحالة يا إخواني كيف نقوم بتحفيظ الأولاد؟ لا، هو في غالبا الأولاد اللي بيكونوا في أماكن خاصة بيكونوا قارئين جيدين، يعني ما بيكونوش أطفال صغيرين لسه محتاجين بقى إيه نردد لهم 20 مرة وكده. لا بيكونوا طلاب محتاجين بس يقرأها مرة أو مرتين. إيه اللي بيحصل في الطريقة دي؟ في ناس ربنا سمحها تلاقي معلم مثلا يقرأ الآيات بصوته هو والطالب يسمعه، يعني يقول له سمعت، يقول له يقول له احفظ. ده معلم ما بيفهمش. في معلم تاني بيعمل إيه؟ يقول له اقرأ المقرر، فيقرأ المقرر فيصحح له، بعدين يقول له قوم ماشي ده احسن. في معلم ثالث بيعمل الصح قوي، يقرأ ثم يطلب من الطالب ان يردد خلفه، ثم يطلب من الطالب بعد ان ينتهوا او ان ينتهي من المقطع كاملا، يطلب منه بعد ذلك أن يقرأ وحده. هتفهم حاجة؟ دي أحسن حاجة بقى، ده صح 100%. أنا بقول مثلا قل هو الله أحد، يا حبذا لو الولد ردد معايا 3 يعني إيه كده، قل هو الله أحد، يقوم الولد يقول إيه؟ قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد. ده المعلم. يوم الطالب يقول ايه؟ الله الصمد، الله الصمد، الله الصمد، وهكذا الله الصمد. ماشي لغاية لما يخلص. خلصنا خلاص. لا ما ينفعش، لا يجوز للشيخ أن يترك الطالب على هذا الحال. ليه؟ لابد أن يقرأ المقطع وحده. عشان كده بقول لو كنت مش فاضي قوي ومشغول قوي أو العدد كبير قوي وعايز أخلص أخلص واختار بين البدائل اللي أنا قلتها دي، يبقى اختار البديل اللي هو اللي أنا قلت عليه اللي هو إن الطالب يقرأ من غير ما أنت تقرأ، إن الطالب يقرأ وأنا أسمعه. تمام؟ طالب يقرأ وأنا أسمعه، ده مهم جدا يا إخوان. يبقى إذا عرفت الطريقة الفردية عاملة إزاي، لابد أن يقرأ الطالب وأن يصح المعلم. وهنا ينبه على أمر مهم، فاكرين الكراسة اللي كنت قلت كراسة للطلاب وقلت هتكلم عنها بعدين، كنت أنا قلت كراسة للطلاب عشان خاطر كتابة اللوح لو كان له فايدة، لو كان في فايدة في كتابة اللوح زي ما قلت في أول اللقاء النهاردة تكتبه، لو ما فيش فايدة في كتابة اللوح خلاص مش لازم. لكن في استعمال تاني للكراسة أو الكشكول، هو إيه؟ كتابة الأخطاء مع كتابة وجه الخطأ مع كتابة التصحيح. ممكن يتعمل ده في كشكول خارجي، وبعض الناس بتعمله في هامش المصحف، هامش المصحف بمعنى أنا مثلا قاعد أقرأ في سورة الملك فأخطأت في قول الله تعالى فارجع البصر، فارجع البصر أقول له لو سمحت يا ولد حط خط تحت كلمة فارجع البصر، في الهامش اكتب ما وجه الخطأ الذي أخطأت فيه، ماشي، أو المفروض تكون يكون إيه. لأن خلي بالكوا بعض الناس بتحط خطوط ولا يكتب وجه الخطأ، فإذا رجع إليه نسي ما كان قد أخطأ فيه، ودي حصلت كثير. شيخ لا يلزمه، لا يلزم الشيخ الطالب بكتابة وجه الخطأ أو بكتابة التصحيح في الهامش أو في كشكول خارجي، فيقول الولد يعمل إيه؟ يحط خط وخلاص. يجي بعد كده لما يجي يرجع لها تاني في المراجعة أو كده يقول أنا مش عارف يا شيخ أنا هنا كنت غلطت في إيه. بتحصلكوا كتير. يبقى نعمل إيه؟ لابد من الخط ومع الخط كتابة وجه الخطأ. مثلا فارجع حط تحتها خط، يا ترى الغلطة هنا فين؟ في تشكيل؟ ولا مثلا الراء مش مفخمة وهي مفروض مفخمة؟ ولا الجيم ما لهاش صح؟ يعني متوقع كذا خطأ في هذه الكلمة، عشان كده يكتب. مثلا كان خطأه انه قال فر رقق الراء مثلا، يبقى مطلوب ايه؟ هنحط خط تحت كلمة فرجع ثم اكتب في الهامش راء مفخمة، اكتب صح على طول. لو كان الهامش صغير، لو كان الهامش صغير اكتب صح على طول. لو في امكانية بقى والهامش كبير او كرافة هنعمل لها جدول، او اعمل الآتي: رقم الآية، موضع الخطأ، وجه الخطأ، الصواب. تاني الجدول الآتي: رقم الآية، موضع الخطأ، وجه الخطأ، الصواب. لو جينا على كلمة زي فرجع، رقم الآية مثلا مش عارف قول مثلا 4، وبعدين موضع الخطأ أو أكتب كلمة فرجع، وبعدين وجه الخطأ أو أكتب ترقيق الراء، إن أنا رققت الراء، أجي في الصواب تفخيم الراء. تمام كده؟ تعالوا نتكلم عن موضوع تقسيم المجموعات، وده مهم جدا. تقسم المجموعات ازاي؟ شوفوا، اما هيجي لك طالب كان معاك السنة اللي فاتت وإما هيجي لك طالب جديد. الطالب لو معك السنة اللي فاتت أنت عندك حاجة اسمها كشف المحصلة النهائية، فاكره؟ فاكرين كشف المحصلة النهائية؟ الكشف ده مكتوب فيه هو الولد أصلا وصل لغاية فين وكان حافظ إيه والمراجعة إيه، وحتى كمان العلوم الشرعية مكتوبة، كل حاجة مكتوبة. تمام. طب لو جاي ولد أول مرة أشوفه، طفل صغير داخل عليا عايز يحفظ القرآن أول مرة أشوفه، أعمل إيه؟ لو أبوه وأمه موجودين معاه أعرف منهم. ساعات الأب والأم نفسهم مش عارفين هو حافظ لغاية فين. أجي أسأل الولد ألاقيه كده أحس إن هو غير مدرك، وده بيبان. أحس إن الولد غير مدرك، أعمل إيه؟ حافظ يا ابني؟ قل هو الله واحد. حافظ يا ابني؟ قل هو الله واحد. لا إله إلا الله. ماشي. أعمل إيه بقى؟ لابد من عقد امتحان. بجيب المعلمين يعملوا امتحانات لهؤلاء الطلاب. طيب، نعمله إزاي الامتحان ده بقى يا إخواني؟ ما جيش أقول له، ما جيش أقول له سمع الإخلاص. هو ما يعرفش الإخلاص. هو يعرف قل هو الله أحد. وصلت؟ هو ما يعرفش أسماء الصور. حتى الآن أحيانا بعض المعلمين يقول هو مش حافظ ولا آية ولا سورة، وهو يكون حافظ، بس الشيخ لما جه يمتحنه امتحنه على أسماء الصور فما عرفش يقول. لو سمحت قل له آية واثنين وثلاثة كمان عشان تتأكد فعلا ان هو حافظ ولا مش حافظ. واضح كده؟ قل له آية واثنين وثلاثة عشان تتأكد، عشان تقف بالتحديد على المكان اللي هو واصل فيه. ثم يا عبد الله إياك أن تأخذ بما يقول. أنا لا أنسى في أحد السنوات جاي لي أحد المعلمين بيقول لي يا شيخ ما شاء الله الولد ده في أولى ابتدائي وحافظ القرآن كله. قلت له أنى لك بذلك، يعني علمت هذا من أين علمت هذا؟ قال لي هو بيقول. قال لي إيه؟ هو يقول. قلت له والله طيب هاته ابعته لي، تعالى يا ابني سمع البقرة ما يسمعش، آل عمران ما يسمعش، قول يا حبيبي كده اقترب للناس حسابهم ما فيش لا إله إلا الله. واتضح في الآخر فعلا أنه يقصد جزء عام. جزء عام ده بالنسبة له هو القرآن. احنا قلنا ان احنا بندي للأولاد الأجزاء، فهو لما خلص الجزء اللي معاه تفور ان هذا هو القرآن، فقال له انا حافظ القرآن كله. لابد ان ينتبه لذلك يا اخواني. تمام، عشان ما يجيش طفل صغير يضحك علينا. طيب خلاص، بعد ما اعمل امتحانات عرفت بقى خلاص، لقيت مثلا في اولاد في صورة الايه الماعون، واحد تاني في سورة الفيل، واحد تالت في سورة قريش، واحد رابع في سورة الكافرون، أعمل معهم إيه؟ أجمعهم كلهم في سورة واحدة واشتغل معهم للأعلى وانزل، من الأعلى وانزل. لقيت مجموعة تانية، واحد في صورة البروج، وواحد في صورة الغاشية، وواحد في صورة الأعلى، وواحد في صورة الطارق، من النبأ وانزل. هو يا أخوانا كل يعني يكون بين الطالب والطالب صفحة أو اثنين أو ثلاثة وتقوموا مشغلين مع كل واحد لوحده. لا، أنا ضد تماما الفرديات. الفرديات دي احنا بنضطر ليها اضطرارا كده، بنضطر ليها اضطرارا، وإلا فالأصل أنا مش عايز فرديات خالص. ده مهم جدا يا إخوان، ما تستوعبوه مني. فعلا فعلا والله العظيم ما فيش احسن فعلا من التعلم التعاوني، ما فيش احسن فعلا من شغل المجموعات. ماشي، يعني مهم جدا الامر ده يا اخواني. التقفيم في القرآن دائما يكون على حسب المقدار، والتقفيم في العلوم الشرعية يكون على حسب السن. لكن أنا دائما بقول في القرآن، أقول يتم تقسيم المجموعات على حسب المقدار والقدرة. احفظوا مني الجملة دي، دي قاعدة حطوها وعلموها للمعلمين اللي معاكم. تقسيم المجموعات دائما على حسب المقدار والقدرة. بمعنى ايه؟ احيانا المقدار واحد والاعمار متفاوتة لدرجة ان دول مثلا في ثانوي او اعدادي، والتانيين دول لسه اطفال صغيرين في حضانة. هو ينفع اقعد ولد في اولى اعدادي مع ولد في اولى ابتدائي الاثنين بيحفظوا من اول كرة القرآن اعظم النفس؟ يعني بتاع اولى اعدادي مش حافظ وبتاع اولى ابتدائي مش حافظ، هو عاقل في الدنيا يقعد الاثنين دول مع بعض؟ مستحيل. يبقى اعمل ايه؟ ساعات بيجي لي اباء او امهات عايزين يحفظوا قرآن ومش حافظين ولا آية، اقوم اجيبهم مع بعض في مجموعة واحدة لان قدراتهم هتبقى 90% متقاربة، 90%. ماشي. اذا الاصل اولا ايه؟ واحد ايه؟ المقدار. اثنين القدرة. رقم واحد المقدار. حدد يا جماعة، حددوا حددوا حدد 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 خلاص. وقفنا على مقدار حفظ كل الطلاب، ابدأ بقى ابص على حفظ القدرة دي. قد لا استطيع ان احددها من اول يوم لتقارب الاعمار بينهم، فبعد ما اشتغلت كده وقسمت المجموعات واشتغلت، لقيت مثلا ان مجموعة الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان في هنا 3-4 طلاب، وهنا 3-4 طلاب، وهنا طالبين 3، وتحس ان هم ما شاء الله قدرة على قدرة استيعابهم اعلى من المجموعة. طيب هاتهم مع بعض، هاتهم مع بعض. ماشي، هاتهم مع بعض. تمام كده، ده مهم جدا يا اخواني. ليه؟ عشان ما ظلمهمش، عشان ما ظلمهمش. لان اللي ممكن يخلفوه في شهر المجموعة هتخلفوا في شهرين. طب ليه اخرهم؟ انا مش عايز اخرهم، انا مش عايز اخرهم. طيب كده انا قسمت الطلاب خلاص وعرفت هقسمهم ازاي. الاولاد اللي بينهم من بعض صفحة صفحتين وثلاثة بجمعهم مع بعض وبشتغل معاهم، ومش هشتغل فرديات الا لو اضطرت لذلك اضطرارا. وقلنا بشتغل مع الفرديات ازاي. طب يا شيخ هحفظ كل واحد قد ايه؟ بص الموضوع ده بقى يتوقف على ايضا القدرات. احيانا بلاقي الصفحة مناسبة، احيانا بلاقي النص صفحة مناسبة، احيانا بلاقي ثلاث سطور مناسبة، احيانا بلاقي ان السطر الواحد مناسب، احيانا بلاقي ان الربع مناسب. في حاجة تانية كمان عايز اقولها، ان في دور تحفيظ عندها الشغل بتاعها يومي، ما بتاخدش اجازة الا الجمعة، ودور تحفيظ تانية بتشتغل 5 ايام، في دور تحفيظ تالتة بتشتغل 3 ايام. فده برضه هيتوقف عليه كمية الحفظ. وهو اللي بيحفظ يوميا زي اللي بيحفظ ايه؟ 3 ايام. وهنا برضه هحفظ قد ايه في اليوم، ده بيتوقف ايضا على قدرات وعلى الايام الساعات اللي انا مديها له الى غير ذلك. كذلك يتوقف على صعوبة الايه؟ الايات من سهولتها. هل الايات سهلة ولا الايات صعبة؟ كل ده مهم يا اخواني، كل ده مهم. فهم كده؟ عشان ما حدش يقول الدين مقدار ثابت، انت اللي حدد المقدار، حضرتك حدد المقدار، حدد المقدار والتزم به. لكن لو سمحتم، اتمنى بقى خلاص ان احنا اتعلمنا في الدورة دي اهم نقطة اتعلمناها في الدورة، ان احنا نربي لا نحفظ. فلو سمحتم مش عايزين المقدار الكبير، عايزين الفهم المتين، عايزين الفهم، عايزين التدبر، عايزين العمل. فلو سمحتم قللوا المقدار ودخل التفسير والتدبر. طيب ايه كمان؟ احنا خلاص قسمنا المجموعات، في عندنا بقى مجموعتين مختلفين عن المجاميع الباقيه. خلاص احنا عرفنا ان احنا قسمنا مجموعات الاجزاء، مثلا دي مجموعه جزء عامه، دي مجموعه جزء تبارك، دي مجموعه قد سمع. ماشي. طيب نيجي بقى لمجموعتين اتكلم عنهم بشكل خاص. في عندي مجموعه المتفوقين ومجموعه الحافظين. مجموعه المتفوقين يا اخواني اقصد بهم الاولاد المتميزين في الحفظ والادب والحضور، طيبين في ثلاث حاجات ما شاء الله، ما بيغيبوش، بيحفظوا حلو، ومؤدبون. تمام. طيب المؤدب المحترم اللي بيحفظ حلو وبيحضر على طول، هجمع الاولاد دول مع بعض في مجموعه واحده نسميها مجموعه المتفوقين. فاكرين فصل المتفوقين اللي هو بتاع المدارس ده؟ نفس الكلام كده، بعمل برضو مجموعه عندي في الدار بسميها مجموعه المتفوقين. دول بينزل لهم منهج خاص في القران وفي العلوم الايه الشرعيه. يعني مثلا لما عملت المجموعه دي عندي اديت لهم البقره كلها، واديت لهم معاني الكلمات بتاعتها، واديت لهم سيره مختصر، واديت لهم عقيده، واديت لهم مش عارف ايه، كل ده في شهرين. المهم يعني قصدي اقول بيتعمل لهم شغل تقيل. ماشي. وطبعا زي ما قلنا بنبعت ورقه لولي الامر اقول له ابنك داخل معايا في المجموعه دي اللي هتاخد كذا وكذا وكذا وكذا. المجموعة دي يا اخوانا انا بعتبرها التربية الخاصة. التربية الايه؟ الخاصة اللي بيطلع منها بعد كده الدعاء والعلماء والمتميزين في العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية، من الاخر الناس اللي هتفضل معاهم وتحاول تنتقل بيهم مهما كبروا. من الاخر انت عندك 150 او 200 طالب ما بيصفاش في الاخر اصلا الناس اللي هم بينتظموا معاك او حتى بيستمروا سنوات طويله معاك، او ممكن يكونوا بعد كده شيوخ لما يكبروا محفظين، اللي حوالي 10 15 20 هم دول بقى مجموعه المتفوقين. واضح؟ مجموعه المتفوقين بتاعتي الان اللي كنت شغال معاها من 7 سنوات الآن هم الذين يقومون على مشاريع وبرامج قرة أعين في الأيام المفتوحة. هم اللي بيحضروا في القرآن، هم اللي بيدوا إجازات، إن أنا اديتهم إجازات وفي أسانيد مني. دي اللي هي المجموعة اللي كانت معايا وهي في ابتدائي، الآن هم في الكليات كلهم أطباء ومهندسون، والآن هم المتفضلون لتعليم غيرهم. تمام كده؟ بيعلموا غيرهم، بيعلموا غيرهم، بي بي بيقوموا على المشاريع اللي أنا بعملها، بيقوموا على البرامج اللي أنا بعملها. ده مهم جدا. وعندي مفاجأة، أنا ما أعرفش إن في حد حاضر هنا موجود معانا أصلا من المنصورة أو يعرف الشغل بتاعنا. بس عموما الحمد لله كويس ان حد كتب هذا. يمكن لان في بعض الناس يقول لك الا عرفني ان ده كلام صدق، الحمد لله ان ذكر شيء من ذلك. طيب صلى الله على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. دي مجموعه المتفوقين. تعالوا بقى ننتقل لحاجه ثانيه، مجموعه الحافظين. دول بقى اللي هم المتميزون في الحفظ فقط، بغض النظر بقى هو لعبي، هو سمته طيب، مؤدب جدا، مش عارف، لا هو متميز في الحفظ، متميز في الحفظ، لكن ما اقدرش اقول ان هو ما شاء الله خلوق وكذا. ماشي. طيب اعمل ايه في دول بقى؟ ما شاء الله يعني قصدي اقول مش متميز متميز بقى، لا موهوب، موهوب في الحفظ. تمام كده؟ اعمل ايه يا اخوان؟ افعل ما يلي. بيتعمل للاولاد دول امتحانين، امتحانان. الامتحان الاول امتحان قراءة، الامتحان الثاني امتحان حفظ، الخطوة الثالثة موافقة ولي الأمر. واحد، امتحان قراءة حتى أتأكد أن هذا الولد لا يخطئ في التشكيل، أقول حتى أتأكد أن هذا الولد لا يخطئ في التشكيل. ما شاء الله قراءته حلوة والأحكام بيجيبها على قد ما يقدر، لكن أحيانا بتسقط منه بعض الأحكام، لا بأس، بس المهم عنده حساسية عالية جدا في موضوع التشكيل، بيجيب التشكيل كله صح، حتى لو مثلا وقف على حاجة كده ولا كده بيرجع يجيبها لو علق، لو إيه، لو نبهته. عايز تقول أنه يشترط؟ لا، قراءة من صور لم يحفظها قبل ذلك، قراءة من أي مكان في المصحف. يعني عايز تقول أنه يشترط في من يلتحق بهذه المجموعة أن يكون بيقرأ القرآن صح؟ أيوة، لكن مش لازم يكون 100%، بس على أقل تقدير تشكيل، مخارج حروف، تفكير وترقيق. اكتبوا الثلاثة دي هتلاقوني بكررها كذا مرة، تشكيل، مخارج حروف، تفكير وترقيق، لأن الثلاثة دول لو مش متوفرين يبقى لحن جلي، يبقى لحن جلي. تمام كده؟ ده الامتحان الأول، عدى منه ندخل على الامتحان الثاني. بطلب من الأولاد اللي عدوا الامتحان ده، بفتح صفحة كلهم مش حافظينها واطلب منهم ان هم يحفظوها، وحدد مثلا 10 دقائق لإنهاء الصفحة، الأولاد يحفظوا الصفحة في 10 دقائق يلا، ونشوف قدراتهم عاملة ازاي، وابدأ من خلال كده افهم مين اللي هيخش معايا في مجموعة الحافظين ومين اللي هيفضل في مجموعته زي ما هو. الولاد اللي لقيتهم ما شاء الله موهوبين وخلصوا، ابدأ ادخلهم في مجموعة الحافظين بعد ما ولي الامر يوزع المجموعة دي. يا اخوانا ممكن نشتغل معاها شغل خاص بحيث ان هم يختموا القرآن في 3 شهور، ختم القرآن في 3 شهور. ايوه، تكفيف. التكفيف يكون كالآتي، بيحفظ كل يوم، بيحفظ كل يوم ربعين، هيختم القرآن في 3 شهور، ولو حفظ كل يوم 4/4 هيختم القرآن في 2 شهر. وده ممكن يحصل؟ ايوه، احنا ساعات بنعمل لهم، انا جربت التجربة دي لكن ما كملتهاش عشان اكون صادق معاكم، ولقيت بعض اولادنا حفظوا حزب كامل 10 صفحات الصبح، 3 ساعات الصبح جابوا لي 10 صفحات. ماشي، كل ما بيخلص جزء بيسمعه، وكل ما بيخلص صورة بيسمعه. يستطيع بعض الأولاد أن يحفظوا جزءا كاملا في اليوم، تخيلوا. أنا بقول لكم موهوبون، يعني اولاد موهوبه في الحمل. خلينا في ايه، خلينا نتكلم في ايه، في ما هو اقل من ذلك. انا عايز لو ربعين معقول جدا 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 هيكتموا في 3 شهور، وانا بحب دايما الوسط. ماشي، يحفظ الربعين دول امتى؟ يا اما الصبح يا اما العصر يا اما اعمل لهم دوامين، اعمل لهم فتره الصبح وفتره العصر. الاولاد دول يا اخواننا اللي هم بيحفظوا كميات كبيره وبيقعدوا ساعات طويله بيطلب منهم ان يجلسوا في اماكنهم، يحفظوا في اماكنهم ويقعدوا يركزوا، اللي هي بتبقى دورات وهي مقامه في بلاد الحرمين، في بعض الاماكن القليله في مصر بتتعمل فيها كده. في بلاد الحرمين في موضوع اللي هو التكثيف، الحفظ التحفظ المكثف ده، انك بتخش 3 شهور تختم القران كله، فبيديك مساحة في الجلوس، بيوفرك عصائر ومية وبيخدم عليك يعني. كمان احيانا كمان بيوفر وجبات فطار وجبات غدا، ده لو هو بقى قاعد منقطع تماما عن بيته، يقعد مثلا في المسجد 10 ساعات او كده وبعدين يروح. ماشي، احنا مش هنقول كده في مصر لان مصر ما شاء الله عندهم حالة الفقر عالية قوي، فمش هنقول موضوع نغديهم، كفاية بس حتى نعمل لهم عصاير وييجوا 2-3 ساعات الصبح يروحوا يتغدوا ويرجعوا لنا تاني العصر. ماشي؟ طيب، ده مهم جدا. إذا الحافظين اتفهم، فهم يعني إيه مجموعة الحافظين؟ إحنا كده بفضل الله اتكلمنا عن التقسيمات كلها والاعمار كلها، يعني طبعا اتكلمنا على كل حاجه في موضوع تقسيم المجموعات. تمام كده؟ موضوع الايام بقى، يا ترى يبقى 5 ايام 6 ايام يبقى 3 ايام؟ الصراحه دي بتتوقف على البيئه. في بيئات خدت على كل يوم، ولو قلت لهم يوم ويوم يقول لك ايه ده؟ انا مش هقعد ابني يوم ويوم. في بيئات خلاص كلها مقبله على موضوع اليومي. خلاص، في بيئات تانية مش مقبلة على الموضوع يوميا ده. تمام، فمسألة اللي هو تحديد الأيام ده أمر متوقف على البيئة اللي انت فيها. طيب، يبقى كده بفضل الله اتكلمنا عن الطرق وتقسيم المجموعات بشكل كامل. ندخل بعد كده في فاصل مش إعلان، نفس الكلام ونفس الفكرة اللي بقولها لكم دايما، اقطع الملل، اقطع الملل، خلي الأولاد يقوموا يلفوا حوالين نفسهم ويقعدوا تاني، خلي الأولاد يقوموا يشربوا مية ويرجعوا تاني، خلي الأولاد يقوموا يعملوا أي حاجة ويرجعوا تاني. تمام كده؟ ايوه، في كل مكان، في التحفيظ سواء كان في دار التحفيظ او في الحضانه او في المدرسه، مفيش فرق. الله، اهو ده بقى اكتر حاجه بتفرح قلبي، اللي هم الاخوه والاخوات اللي بيسمعوا الكلمه النهارده بكره يعملوها. اخت عملت لعبه اهو، ربنا يبارك، هو ده الشغل. المفروض ان الطالب قاعد معاك، لو احنا اتكلمنا يا اخواني في موضوع حلقات نموذجيه بنشتغل فيها حفظ للتجويد، بندي فيها معاني وبندي فيها تفسير وكمان تدبر وواجبات عمليه، يبقى احنا هنقعد مع المجموعه ساعه. فاقطع الساعه دي في النص كده واعمل اي فاصل بس. ماشي؟ ده مهم. طيب، ننتقل بعد ذلك للمراجعة. المراجعة وطرق المراجعة، لا قبل ده دي أظن شريحة قبل دي. طرق المراجعة عندنا في ناس تقول لك نراجع امتى. هي كانت موجودة، حضرتك كنت منزلاها عن طريق الخطأ. تأكد يعني هي كانت موجودة ولا لا، مش عارف ارجع لها. بس عموما حضرتك نزلتيها عن طريق الخطأ في اول لقاء، هي دي هي دي اللي عايزها. تمام. طيب ماشي، هي دي اللي عايزها. بعد كل خمس حصص وبعد كل صورة وبعد كل جزء وبعد كل اسبوعين للي بيدي ثلاث ايام في الاسبوع، ركزوا معايا. المراجعة في عندنا ماضي قريب وماضي بعيد. بالنسبة للماضي البعيد بيراجع يومي، يوميا بيراجع، اكيد طبعا بيراجع كميات لا تقل عن صفحة، اكيد بيراجع صور كاملة، اكيد بيراجع كميات لا تقل عن ربع. فاسمعتني مرة بقول ربع وصفحة وصورة على حسب طبعا الاعمار اللي عندكم. ما ينفعش يبقى نفس كمية الحفظ هي نفس كمية المراجعة، لأن المراجعة دي حفظ احنا بنلم، فالمفروض ان احنا نكثر. لو صفحة في الحفظ يبقى صفحتين في المراجعة، لو يعني لو نص صفحة في الحفظ يبقى صفحة في المراجعة. احاول على قد ما اقدر ادي كميات في المراجعة، بس برضو ما ترهقش الولد. دي بالنسبة للماضي البعيد يا اخواني، ده الماضي الايه البعيد اللي حفظوا السنوات الماضية. وجميل جدا ان انا ممكن احيانا اعمل حاجة اسمها، وده انا كنت عايز اقوله في الاخر بس يلا دي معاد دلوقتي، حاجة اسمها اليوم القرآني، ان انا بجيبهم كل شهر يوم يركزوا فيه على مراجعة الماضي البعيد. ما يبقاش يوم بس، لا بس قصدي اقول يعني تأكيدا على ما سبق وزيادة في الخير، يوم كامل علي فطارهم وغداهم وعصاير برضو كده، مسابقة من الساعة 9 صباحا إلى قبيل المغرب. تمام. والمغرب يتم الامتحان، واللي راجع أكبر كمية ممكنة ياخد جايزة. عملت الموضوع ده عندي في المسجد وما شاء الله كان حلو، أظن كان وصلوا ثلاث أجزاء. يعني في بعض البنات في إعدادي وصلوا ثلاث أجزاء مراجعة، حلو رائع. ده كان ممكن يقعد يراجع في قد كده، فلما ركزنا الحمد لله. دايما يا اخوانا التركيز في أي حاجة بيعمل إيه؟ بيعمل نتيجة. آدي بالنسبة للماضي البعيد. ماذا عن الماضي القريب اللي أنا بتكلم فيه بقى، اللي قدامكم ده، اللي هي صفحة اللي قدامكم دي، كاتب إيه؟ بعد كل ثلاث حفظ وبعد كل صور وبعد كل جزء وبعد كل اسبوعين للي بيدي ثلاث حصص في الاسبوع. يعني اللي شغال الاسبوع كله اخر يوم في الاسبوع دايما او اول يوم في الاسبوع اللي بعده ده يوم لمراجعة الماضي القريب. يعني اللي خدناه في الاسبوع كله بيسمعه في يوم، ده اللي شغال يومي. طب اللي شغال يوم ويوم كل اسبوعين اليوم السابع يسمع الست ايام اللي فاتوا، اللي كانوا في الست ايام اللي فاتوا. اللي خلص صورة ما ينفعش ينتقل للصورة اللي بعديها الا لما سمع الصورة كاملة مهما كانت الصورة كبيرة. اللي خلص جزء ما ينفعش ينتقل للجزء اللي بعده الا بعد ما يتعمل له مسابقة في الجزء الايه الجزء اللي خلص. طيب ممكن نستعين بالطلاب المتميزين في التسميع، لا بأس عشان نوفر وقت. ممكن نخلي التسميع بشكل تقسيم الفصل لمجموعتين وكل اثنين يسمعوا البعض. هتقول لي ايه اللي عرفك ان هم يسمعوا صح؟ هقول لك انا تحت اشراف، ان هم كلهم بيعملوا كده تحت اشرافي، فانا رايح وجاي عليهم وماشي بشوف بيعملوا ايه وانجازاتهم. وبعدين ساعات بقوم عامل امتحان مفاجئ للاولاد اللي قالوا مثلا ها هيجي لي الولدين بعد ما سمعوا البعض. ده يسمع لدى المراجعة وده يسمع لدى المراجعة. نتكلم عن المراجعة بس. ده يسمع لدى المراجعة وده يسمع لدى المراجعة. يوم يقول الاثنين هيجي لي مثلا واحد يقول لي الشيخ هو غلط 3 غلطات. والتاني يقول لي الشيخ هو غلط غلطتين. ماشي؟ طيب. أو ما أنا ممكن أسلم على طول وأقوم إيه مسجل الدرجة. أنا اللي بسجل الدرجة بإيديا مش هو. أنا. وأحيانا تانية بقى أفاجئهم إن أنا أطلب إعادة التسميع لي أنا عشان أتأكد إيه اللي يحصل. لأن مثلا ممكن يقول لي ما غلطش ما غلطش. اللي يقول لك غلط ده ممكن إيه تقول خلاص ده أكيد إن شاء الله 90% بيكون صادق يعني. غلطش ما غلطش دي اتعاملت دايما بتتأكد بس من صدقهم. فتسمع كده مرة هنا مرة هنا مرة هنا هتتأكد إن الأولاد صادقين خلاص. يبقى اشتغل بنظام ان كل اثنين يسمعوا على بعض المراجعة وكل واحد يقول لك هو غلط في ايه. سجل عنده هو غلط في ايه يعني زميله غلط في ايه يعني. ثالثة طريقة ثالثة عشان توفير الوقت برضو في المراجعة اسمع بنظام آية آية. انا اذكر ان الشباب في مجموعة المتفوقين كانوا يسمعوا البقرة كلها بنظام آية آية يعني كان 20 فرض آية 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 وهكذا لغاية لما خلص الصورة يعني ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اللي بعده الذين يؤمنون يعني كل واحد بيقول إيه آية إلى آخرها تمام. وكل واحد قدامه ورقة فاضية كل واحد قدامه ورقة فاضية وقلم لو جه عليه الدور وغلط يعلم اكس نفضل اللفة لفة لفة لغاية لما يخلصوا ونشوف بقى مين اقل اكس عندنا هم دول المتميزين تمام. يبقى دي كده ايه دي كده المراجعة دي كده المراجعة. ننتقل بعد ذلك يا اخواني الى قواعد التجويد وتصحيح التلاوة. قواعد التجويد وتصحيح التلاوة. أنا عايز أنصح الأول قبل البدء بأمرين. الأمر الأول ألا تتفضل للإقراء إلا إذا أجازك الشيخ. الناس اللي ماسكة تصحيح تلاوة وأنا دايما بنصح يا إخواني دور التحفيظ إنها توجد هذه الحلقة. هو لازم كل الطلاب اللي جايين يحفظوا يبدأوا يحفظوا؟ مش لازم أبدا أبدا. ممكن ألاقي طلاب ضعاف قوي قراءتهم صعبة قوي مهما صححت لهم برضو تقال أعمل إيه؟ يا أختي الفاضلة لو سمحتي أوجدي في الحلقة بتاعتها أوجدي في الدار بتاعت حضرتك مجموعة خاصة بالقراءة ممكن نسميها مجموعة تأهيلية يعني مجموعة التأهيل للحفظ. مش لازم كل الطلاب اللي جايين يبدأوا في الحفظ على طول مش لازم. اعمل مجموعة تأهيل ويبدأ يدرب نفسه على انه يقرأ ويستوعب الكلمات والحروف ويستوعب التشكيل ويكون عنده حساسية. هذه بنسميها الحساسية التجويدية يعني عنده حساسية كده إذا يبدأ إيه يحس إن في غلط ماشي. أنا بقول بقى اللي يكون ماسك حلقات الإقراء لابد أن يكون مجازا من الشيخ. لازم الإجازة يكون إن الإجازة بتقرأ من الفاتحة للناس طبعا سيبكم من الناس التانية اللي تدي أسانيد مضروبة. حتى الأسانيد في القرآن يا إخواني بقت مضروبة. تخيلوا ان في ناس بتضرب أسانيد. تخيلوا ان في شيوخ يعني بيقولوا عليهم شيوخ يعني الواد يقرأ من هنا شوية ومن هنا شوية ومن هنا شوية وبعدين يقول له أجزتك بالقرآن كله. هو قرأ له شويه من الفاتحه وشويه من 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 الأول والثاني والثالث، يعني اداله بعض المقاطع كده في القرآن كله وبعد قال له أجزتك. أعوذ بالله، هيروح من ربنا فين؟ هيروح من ربنا فين؟ طيب صلى على النبي. أنا ممكن أجيز هذا في حالة واحدة، إن اللي يكون قرأ عليه قبل كده تلميذي أو شيخي، بس واحد أعلمه جيدا، شيخ حفظ صم، الحاجة دي ممكن يعني تمر، ممكن تعدي ماشي، لكن ما تعديش أبدا انه ما يعرفوش واول مرة يجيله وما يعرفش مين اللي اسنده قبل كده، لو كان هو يعني خد اسند قبل كده. وانا ضد اخذ الاجازات الكثيرة. خدتي مرة مع حد فضل الله يعني متقن وخلصتي، خلاص الشغلانة هي إذا الأخوات الفضليات، الإخوة الأفاضل اللي لسه حضرتك ما خدتش إسناد، تلتحق الآن الحمد لله، الأسانيد كمان موجودة في النت، في الإنترنت دلوقتي بفضل الله في أسانيد، طبعا لا أرى في ذلك أي بأس، بفضل الله بالأسانيد في النت كمان، يعني عايز أكثر من كده إيه؟ شيوخ قرآن متقنين موجودين في الانترنت في 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 في, في حلقات في غرف صوتية بيدوا أسانيد، تجتهد إنك تحصل إسناد. تمام؟ صلى على النبي. هتتوجه لوجه أفضل، فمعنى كده هتقولي أن تقرأ على مبصر أفضل من أن تقرأ على كفيف. ما هو كده؟ ما هو إيه الفرق؟ إيه الفرق بين إن واحد بيقرأ علي أنا لا أراه؟ إيه الفرق بين الكمبيوتر أنا سمعه كويس جدا جدا، سماع كامل، أنا أشترط طبعا في الإنترنت السماع الكامل، سمع يعني كالحقيقة، أن يكون كالحقيقة طبعا، أكيد يعني أنا لا أعني بذلك النت اللي بيقطع والنت اللي بيخرفش والصوت اللي مش باين، أكيد طبعا ده مش أكيد يعني، لا بص صلى على النبي، في ناس كتير جدا يعني، في واحد ختم علي القرآن على الإنترنت عادي، ولا كان في مشاكل ولا حاجة، كل واحد على حسب، احنا دلوقتي هو بنقعد بالساعتين ممكن ما يكونش فيه ولا مشكلة وسمعيني كويس جدا، يبقى الموضوع ايه، مش عايزين نرتب على اللي هو ان عنده مشكلة، لا اللي عنده مشكلة يبقى مش هينفع، انا بتكلم على ناس عادية، النت كويس وقوي ماشي، النت كويس وقوي والشيخ قاعد وبيسمع، هي نفس بالضبط الشيخ الايه غير مبصر. تمام؟ طيب مش لازم تاخدي اسناد في الحفظ، خدي حتى في القراءة، المهم يا اختي خدي اسناد، لابد ان يقرأ القرآن من الفاتحة الى الناس لابد ماشي. طيب كذلك اذكر يعني اللي عايز اقوله برضو قبل ما ادخل في التفصيل بتاع قواعد تصحيح التلاوة، عايز اقول اول جلسة تكون مقتصرة على التذكير بالنيات والتحفيز على هذا العمل، وذكر فضله وتوصية الطالب بالاستعانة بالله وعلو الهمة. مهم جدا يا اخوانا. انا ما فيش حد بيجي يقرأ علي الا وبعمل اول لقاء تذكير بالله، ما بدأش ابدا ابدا معاه على طول ابدا.
جاي يقول لي يا شيخ انا عايز اخذ اسناد عند حضرتك، اقول له اجلس
ليه وابدأ اذكره بالنيات والاخلاص وكلمه بقى عن ربنا وكلمه عن القرآن وكلمه كده اول جلسة كده ماشي. طيب نخش بعد كده بقى في القواعد بسرعة. اول حاجة الانتباه، يعني ان ينتبه جيدا للقراءة حتى لا يمر لخطأ بدون تصحيح. خلي بالكوا الانتباه ده مهم جدا ماشي، ان انت تحمل امانة دلوقتي، هو حملك امانة انك انت تصحح له الخطأ. فلو سمحت انتبه. التيسير، ابتعد عن التقعر والتنطع والتشديد، بل تبسط وتيسر. اسمحت يسر ولا تعسر. انا ضد الشيوخ المنفرين، انا بسميهم كده، انا ضد الشيوخ المنفرين لما يجي لي طلبة يقولوا لي يا شيخ بقالنا 3 سنين مش عارفين نعدي جزء، ولا مش عارفين نعدي مش عارف حكم، ولا مش عارفين نعدي مش عارف ايه، ولا الشيخ، ولا مثلا انا قرأت على الشيخ وصلت لغاية آخر يعني آخر الجزء، قرأ عليه وصل لغاية آخر الجزء وبعدين غلط غلطة، قال له ارجع من أول الجزء تاني. إيه ده؟ إيه ده؟ يعني الراجل جاب مثلا الجزء 20 صفحة، جاب 19 صفحة ما شاء الله حلو، جه في 20 لخبط، يقول له هات الجزء من الأول. إيه ده؟ هذا تنطع وتكلف، وده واحد فاضي. عشان آسف، أنا آسف جدا، لا يقدر قيمة الوقت ولا يقدر قيمة الأعمار. وأنا فضيلك أمانة إيه؟ وده فهم حاجة يا إخواني، ركزوا معايا، أمانة إيه؟ وأقول لك 19 صفحة جابها صح، غلط في 20، يجيب 20، هو يجيب 19 ليه؟ يعني أمام الله قبل أن يكون أمامه قد أتقن، قدام ربنا أتقن، يجيب اللي أتقنهم وقالهم بإتقان ليه تاني؟ ليه؟ لو هو فاضي أنا مش فاضي. أنا كلام ده شديد فيه جدا. لو هو فاضي أنا مش فاضي. أنا عندي بعد القراءة تفسير، عندي بعد التفسير علوم شرعية تانية، أنا عندي حاجات كتير، أنا عندي مشاكل حياة. ماشي، لو على الصفحة، لو على الربع ماشي، لما يجيب الجزء. طيب نصل بعد كده التبشير. التبشير يعني التشجيع، التشجيع أشجعه، أقول له كنت مثلك، كنت مثلك. يعني ايه كنت مثلك؟ يعني ما تقلقش، هتبقى حلو، هتبقى متقن ماشي. اما الشغل اللي هو الوش اعوذ بالله، في بعض الشيوخ يا اخواني منفرين والله فعلا، حتى في وجوههم تحس ان هو متكبر كده، هو متكبر. ايه مالك كده؟ ما فيش الا انت يعني اللي حافظ، ما فيش اللي انت اللي متقن. انا لما رحت يا اخواني المدينة، قلت لكم طبعا الناس اللي حضروا معايا قبل كده حكيت لهم الموضوع ده، بعد ما خدت الاسناد وبقى لي الحمد لله اكتر من 25 سنة الحمد لله، ولا 20 سنة بقرأ الحمد لله، وبقرأ ان يعني اللي بحفظ القرآن، يعني عندي فكرة، يعني عندي فكرة الحمد لله. رحت المدينة قعدت قدام شيخ مش عارف الصراحة جنسيته ايه، مش مصري يعني ولا سعودي، قعدت بقرأ الفاتحة، قال لي لا حاجات كده غريبة يا اخواني يعني. ولقيته بقى طبعا لما جلست كملت الجلوس معاه، لقيته بينتقد الشيخ الحفري، بينتقد الشيخ المنشاوي، الشيخ عبد الباسط. قلت انت مش عاجبك حد بقى،
لأسف طبعا مع طلبة طبعا مع طلبة علم هم الطلاب وعالم معه ماشي. ايه ده يعني ايه فكرة الشيخ اللي هو قاعد مكشر وفرد لرجله في وش الطالب ومعاه وبيشتمه وبيشعر ايه ده ايه ده ايه ده انا مش فاهم ايه فكرة ايه المنظرة دي ايه المنظرة الكذابة دي يا اخواني. من احسن الناس قراءة للقرآن؟ من احسن من قرأ القرآن على وجه الارض؟ مين؟ النبي النبي صلى الله عليه وسلم. عمركم شفتوا من النبي كده مع الصحابة ولا لما جه واحد ترتعد فرائصه قالوا ان ده النبي محمد؟ قال له مالك انت عامل كده ليه؟ هون عليك انا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. يعني هو ده اللي علمنا القرآن؟ هو ده اللي انزل عليه القرآن؟ عشان كده انا ما بحبش الشيوخ اللي وشهم كشر، ما بحبش الشيوخ اللي لسانهم يعني اعوذ بالله، ما بحبش الشيوخ المتنطعين والمتكلفين، وما بحبش الشيوخ اللي هم بيتشددوا الى درجة التكلف في الرد. تمام؟ طيب يكفي هذا في هذا الباب. التبسط يعني انزل لمستوى الطالب وابذل الجهد معه، انزل لمستواه على قد ما اقدر انزل لمستواه. خلي بالكو شغل التجويد مع الاطفال مش زي شغل التجويد مع الكبار، مش زي شغل التجويد مع الاباء والامهات. التنبيه يعني ايه التنبيه؟ يعني لما يجي يغلط اعمل كده، لما يغلط انبه وهو يرجع يجيب الغلط بنفسه يصححه. فبدلوش كده الايه الحاجات كلها جاهزه كده. الفاتحه، الفاتحه يعني ايه؟ ان تكون سوره الفاتحه هي اول ما يصحح للطالب. ما ينفعش ابدا يا اخوانا بسوره قبل الفاتحه، ما ينفعش ابدا بسوره قبل الفاتحه. التنويع يعني ان يحدد الطالب الطريقه التي سيسير عليها، يعني مثلا قراءة أمثلة موضوعة في حكم معين. أنا حاطط الأمثلة ومركز على حكم واحد عشان يتقنه، أو استخراج حكم معين من مقطع معين مع قراءتي. يعني أجيب له سورة الغاشية وأقول له طلع لي أحكام قلنا مثلا، أو التركيز على حكم معين أثناء القراءة دون غيره. وإحنا بنقرأ برد بأحكام في حكم معين بس، أو تصحيح لكافة الأحكام المدروسة للطالب. شغل التراكمي، إن أنا خلصت خمس ست دروس تجويد بردك في الخمس ست دروس، وده طبعا الشيء المنطقي اللي لازم يحصل. ماشي؟ ده مهم جدا، التنويع ده مهم. التحديد، أن يقتصر على الأحكام كامل التي درست فقط عشان ما يتشتت، عشان لا يتشتت الذهن. يعني ايه يختصر على الاحكام التي درست؟ يعني يا اخواني اخطأ في الاخفاء ولما يأخذه بعد خلاص انا برده في الادغام بس لانه خده، لو غلط في الاخفاء ما ردوش. تمام؟ لغاية لما ياخده ابقى رده. النقطة اللي بعد كده، اللحن الجلي لا يمرر من أول حلقة. تاني اللحن الجلي لا يمرر من أول حلقة، يعني مخرج الحرف لا يمرر، تفخيم والترقيق لا يمرر، التشكيل لا يمرر، بنية الكلمة لا تمرر، ترك أو إضافة حرف أو كلمة لا يمرر، الوقف القبيح أو الابتداء القبيح ده كله لا يمرر. أقولهم تاني، مخرج الحروف أو مخرج الحرف، التفخيم والترقيق، التشكيل، بنية الكلمة، ترك أو إضافة حرف أو كلمة، الوقف القبيح أو الابتداء القبيح. تمام؟ طيب أول من أول حصة؟ أيوة من أول حصة. ما يعني ده ملوش علاقة بالأحكام الثانية بقى. وصل بعد كده التركيز عند الرد عليه، أن يرد على كل حكم أخطأ فيه على حدة. يعني مثلا هو قرأ آية فأغلط فيها خمس غلطات، لا أنا ما ينفعش أن أنا أسيبه يغلط غلطة ورا غلطة ورا غلطة ورا غلطة ورا غلطة وبعد كده أرد في الخمسة كلهم. أنا أحد الطلاب اللي خلصوا معايا القرآن كله جبته كده عشان أمتحنه، أقول له وريني كده رد كده الطالب ده، طالب جبت طالب مبتدع، وجبت الأخ اللي خاتب عليا القرآن قلت له رد الطالب ده، لقيته بيرد غلط خالص، سابه لغاية لما أخطأ في الآية عدة أخطاء بعد كده أم قارينه الآية كلها. ما ينفعش الكلام ده، إنما أول ما تلاقيه غلط بس على طول، أول ما تلاقيه غلط ما تستناش لغاية الغلط اللي بعده، رد خطأ 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 خطأ. ماشي؟ وصل بعد كده التقييد، أن يلزم الطالب بإحضار مصحف خاص به مع قلم عشان يكتب الخطأ ويعلق عليه، زي ما قلنا التقييد يقيد الخطأ يقيد التصحيح. التكرار دي مهمة جدا، أن يطلب من الطالب إعادة التصحيح غير مرة، خاصة إن كان الخطأ متكررا أو كانت هناك صعوبة في التصحيح، مهم جدا أن هو يعيد الخطأ عدة مرات، مهم جدا. التخاطب، لو كان هناك عيب عند الطالب في الحروف ينصح بالتوجه لأخصائي التخاطب لتعديل الحروف، ودي دور المعلم، معلم القرآن لما يلاقي فيه حروف ضيعة طب ليه يسيب الطالب، يقول له روح خد جلسات تخاطب عشان تصلح الحروف دي. قلنا الحمد لله الحروف بتصلح، الحمد لله الراء بتصلح، السين بتصلح، الحروف كلها بتصلح، ف يعني 90% من الحروف بفضل الله او من الناس يقدروا يصلحوا اخطائهم في الحروف. فانصح ان هو يروح للتخاطب لو كده. التجاوز، يعني ايه التجاوز بقى؟ عند تعثر الاتيان بحكم معين او قراءة كلمة معينة على المعلم ان ينتقل الى غيره ثم يعود اليه في وقت لاحق. يعني ايه؟ مش عارف يجيب الكلمة صح، مش عارف يجيبها، قلت له عدتها له مرة واثنين وثلاثة ومش عارف يجيبها، خلاص خلاص عديها عديها. عند حرف معين مشكلة، حرف معين فيه دايما بيغلط فيه، حرف عديها عديها وشوف لو في حل، زي ما قلنا في التخاطب ودي تخاطب، لو في حل في اي حاجة تانية اعملها، لكن لو مفيش حل خلاص عادي. عارفين عادي ليه؟ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وفعها. طيب التمهل، التمهل لا يتعجل في الرد، لازم يقرأ بالراحة. ماشي؟ طيب القراءة، انصح الطالب بكثرة القراءة على جميع المحسنين إن أمكن ذلك. ليه؟ لأن ده أسرع في التعلم. يعني إيه؟ يعني هو بيقرأ عندي وأقول له كمان اقرأ على فلان وعلى فلان وعلى صاحبك فلان وعلى فلان، يعني يقرأ كتير، محتاج يقرأ كتير مش لوحده، مع شيوخ متقنين. السماع، وجه الطالب لسماع شيوخ متقنين ومحاولة محاكاتهم، وعلى رأس هؤلاء طبعا شيوخ مصر، شيوخ مصرنا، ماشي، شيخ الحفري، الشافعي وغيرهم. ماشي. المهم الشيوخ المعروفين بالإتقان. تمام. طيب النظام في الحفة لا تسمح لأي طالب أن يرد على أخيه من دون إذن منك. أوع قاعدين في حلقة التلاوة اللي بيرد واحد اللي هو الشيخ، إلا لو أنا أحيانا أقول مين اللي يرد يا أولاد ويرفع إيده ويرد. التذكير، لا بأس أن نذكر ببعض الأحكام النظرية أثناء القراءة، التي اللي هي الأحكام اللي بيكتر فيها الغلط، أحكام بيغلط فيها، يعني مثلا بينسى دايما 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 الإخفاء الشفوي، دايما بينسى الإخفاء الشفوي، أو ما أقول له فاكر الحكم ده اسمه إيه وأبدأ أعيد الحكم إيه بشكل نظري سريع. أخيرا في القواعد التخلص. التخلص إيه التخلص ده؟ إن سئلت عن سؤال تجهله كن حسن التخلص. مع الأطفال الموضوع هيختلف من الأطفال للكبار. مع الكبار أقدر أقول لا أعلم بكل سهولة. طب ماذا عن الصغار؟ أتخلص من واحد طفل سألني سؤال أنا ما أعرفوش إزاي؟ مع الكبار قلنا هقول لا أعلم، هراجع وأرد عليك. مع الصغار برضو محتاجين شوية إن احنا نكون كبار في نظرهم، فهقوم أقول له إيه؟ سؤالك جميل جدا جدا جدا، أنا عايزك تبحث عنه على قد ما تقدر وبكرة تحاول تجيب لي الإجابة بس خلاص، يبقى رميتها في ملعبه لغاية لما أنا أبحث عن الإجابة وأجيبها أنا تاني يوم. تمام كده؟ طيب ندخل بعد كده يا إخواني في أساليب مختلفة. أساليب مختلفة واحد التقديم والتأخير في خطوات الدرس. التقديم والتأخير في خطوات الدرس يعني ايه؟ يعني عايزك ما تمشيش على وتيرة واحدة. يعني ايه ما تمشيش على وتيرة؟ يعني مرة ابدأ بالشرح، ابدأ الأول بالشرح، الحصة الجاية فاجئهم انك هتبدأ بقصة، الحصة اللي بعدها فاجئهم انك هتبدأ بأسئلة، الحصة اللي بعدها فاجئهم انك هتبدأ بمسابقة، الحصة اللي بعدها فاجئهم انك هتبدأ بقراءة الآيات، الحصة اللي بعدها فاجئهم انك هتبدأ بموقف، الحصة اللي بعدها. فاهمين ازاي؟ بدايات مختلفة. طيب اثنين، التعلم النشط وفرق العمل، مجموعات وقائد. ادي معنى التعلم النشط، التعلم النشط وفرق العمل، مجموعة وقائد، مجموعة وقائد، والتقييم على اساس المجموعة وليس الفرد، التقييم على اساس المجموعة وليس الفرد. طبعا يا اخواننا استراتيجيات التعلم النشط يعني فوق الميت استراتيجية، ودي دورة مستقلة بنديها لكم في دورة مستقلة، اللي بقى فكر زوج شارك، اعواد المثلجات، الدقيقة الواحدة، لعب الادوار، العصف الذهني، حوض السمك، الى غير ذلك من الاستراتيجيات دي احنا بنديها في دورة مستقلة. لو حابين نبقى ناخدها ان شاء الله نرتب مع الادارة وناخدها. استراتيجيات التعلم النشط اللي هي التعلم التعاوني، ماشي، بدي فيها مد فيها مش اقل من 30 استراتيجية من استراتيجيات تعلم النشط. تمام. طيب النقطة اللي بعد كده، اللعب. اللعب طبعا اللعب الحر ماشي،
الألعاب الحرة ما فيها مشكلة وديت على طول لا بأس فيها نحن نلعب من باب الإذا قلنا كسر الجليد ومن باب ان احنا تغيير وإبعاد الملل. لكن في ألعاب تانية كمان ممكن نلعبها نربطها بالإيه بالدراسة نفسها بالتعليم يعني من خلال يعني يتعلم من خلال اللعبة ماشي. يعني مثلا من ضمن الألعاب اللي قالها اللي ذكرها أحد المعلمين لعبة كلمة السر جدول بداخله مربعات كتبت عليه حروف تمثل كلمات أو عبارات ماشي وبطاقة كتبت عليها أسئلة والإجابة موجودة في الجدول على شكل حروف متفرقة. الطالب بيعمل إيه؟ جال السؤال بيدور على الإجابة من خلال الحروف المتفرقة في الجدول اللي قدامه. الطالب بيلون حروف الإجابة الصحيحة. اللي لون حروف الإجابة أسرع يبقى هو دوت اللي فاز. أدي لعبة من الألعاب مثلا. اللون حروف الإجابة أسرع يبقى هو اللي إيه اللي فاز. تمام؟ طيب. مثلا لعبة الكلمة الضائعة برضو أحد المعلمين اقترح لعبة زي ديت اسمها لعبة الكلمة الضائعة. ايه فكرتها؟ في كلمة ضائعة أنا بدي بعض الصفات ليها عشان نوصل لها. بقول لكم مثلا حكم من أحكام التجويد مكون من سبعة أحرف. الحرف الأول زائد الحرف السابع يدينا معنى والد. والحرف الخامس السابع زائد الحرف الخامس زائد الحرف الرابع كلمة بمعنى فؤاد. الحرف السابع زائد الخامس زائد الرابع كلمة بمعنى فؤاد والرابع الثاني زائد الأول خلاص انت قلته بقى ماشي. الإقلاب مثلا كده بقى اعملوا حاجات زي كده يا اخوانا والله العظيم تقدروا تبدعوا جدا في الأبواب دي. لا تكن إمعة تقدر تبدع ماشي. نفس الكلام بيتعمل في الشبكة اللي هي الكلمات المتقاطعة الحاجات دي كلها ممكن تستخدموها يا اخوانا. تمام. ألعاب كثيرة ممكن تستخدم بفضل الله واحنا بنعلم التجويد. طيب ننتقل بعد ذلك للمتابعة. شوف يا اخوان المتابعة عن طريقين الدفاتر والاتصالات والرسائل. بالنسبة للمتابعة عندنا في قلنا في دفتر متابعة خاص بالطالب وفي دفاتر دفتر متابعة خاص بالمعلم والمشرف كمان انا بعمل له دفتر متابعة خاص بالاشراف يعني دفتر ورا دفتر ورا دفتر كلها متعلقة بالمتابعة. ده امر كده. طيب امر التاني في المتابعة بقى الرسائل الورقية والرسائل عن طريق المحمول او الواتس او الفيس او غير ذلك. جميل قوي ان دار التحفيظ يكون عندها واتس او يكون عندها صفحة فيس او يكون عندها محمول خاص بالدار مسجل فيه جميع اسماء الطلاب اللي في الدار بارقام التليفونات بتاعت ولي الامر الاب والام عشان لما اكون عايز حاجة اعمل رسالة جماعية في عندنا ملتقى عندنا يوم مفتوح عندنا مثلا نشاط معين، عندنا محاضرة معينة، عندنا تنبيه عام، عندنا رحلة، عندنا أكتب الرسالة وبعد. لو ناس معينة برضو عايز أخصهم بحاجة معينة أعمل كده. أنا عايز أجمع بين الخير كله، ما بين الورقة اللي ترسل إلى ولي الأمر، وما بين الرسالة اللي ترسل عن طريق الواتس مثلا أو الفيس، وما بين كمان الاتصال. الاتصال الاتصال يعني ايه؟ يعني انا مخصص، بص الاتصال حاجة من اتنين، يا اما في سكرتارية، يا اما في سكرتارية، فانا بقول لها بلزمها بموضوع الاتصال بالاولاد، يا اما المعلمة مسؤولة عن حلقتها، وانا كدار طبعا بوفر ليها ثمن الكارت اللي هي او مصاريف الاتصال، يعني تكلفة الاتصالات كلها علي على الدار، لكن مطلوب من المعلمة انها تتواصل مع الاولاد بشكل كامل، تعوز اي حاجة من ولي الامر تتواصل معها، تمام كده؟ يبقى الاتصالات والرسائل عايزين نكبر شوية، موبايل خاص بالدار، تليفونات كلها موجودة فيه، ولا مانع من رسائل تذكير احيانا الى غير ذلك. الفيس مهم جدا بقى، نعمل فيس لو كانت دارنا بفضل الله يعني عدد اللي فيها ما شاء الله عدد متميز وعندنا اقبال، نعمل صفحة فيس، لو الاعداد بسيطة ممكن نعمل مجموعة واتس وهكذا. طيب. بعد كده يا اخوانا عندنا التقويم. التقويم 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 يا اخواني، عندنا التقويم الاول اللي هو التقويم المعرفي. يا ترى التقويم المعرفي ده يكون بايه؟ قال لك اول حاجه المسابقات. يا سلام لما شفت كلمه الامتحانات، دايما الامتحانات بتاعت كل حاجه عندنا امتحانات، طب ماشي الامتحان ده اكيد، لكن برضه في حاجه اسمها المسابقات. نعم مسابقات يوميه، مسابقات كل اسبوع، مسابقات بين الاولاد الفصل وبين الفصول وبعضها، ايه المانع؟ مسابقات. اثنين، جدول التعلم، دي استراتيجية من استراتيجيات التعلم النشط. عارفين جدول التعلم ده يعني ايه؟ جدول مقسم لثلاث سنوات، ثلاث سنوات، السنة الأولى مكتوب فيها، السنة الأولى مكتوب فيها ما تعلمه عن الدرس، السنة الثانية مكتوب فيها ما تريد أن تتعلمه في هذا الدرس، السنة الثالثة مكتوب فيها ما تعلمته من هذا الدرس. يبقى إذن هو واخد فكرة، هو واخد فكرة مسبقة انه ان الدرس هيتكلم في درس، يا جماعه هنتكلم فيه عن مثلا النظافه، عن بر الوالدين، هنتكلم عن سوره البروج، يبقى البروج على طول متعلقه بقصه اصحاب الاخدود الى غير ذلك. هناخد سوره البروج، هناخد سوره الغاشيه. اول كلمه بقول له انت عارف ايه عن السوره دي؟ دي اول كلمه. انت عارف ايه عن الدرس ده؟ اول كلمة. تاني كلمة بقول له عايز تعرف ايه عن الدرس ده اللي انت هتاخده ده، بلم الورق من كل الاولاد، انا كمعلم بلم الورق من كل الاولاد وسجل عندي بقى واشوف هم عايزين ايه ومستواهم ايه، اقف على قدر ما عندهم من علم واعرف هم عايزين مني ايه، ثم انتقل بعد ذلك بقى للشرح والتقليص الدرس خلصوا الدرس خلاص تديلهم الورق تاني، فكل واحد يكتب انت عرفت ايه بقى او ايه اللي اتعلمته من الدرس ده. علم حلو جدا وجميل وحلو وظريف. النقطة اللي بعد كده العرض، عرض شرح نتيجة التجربة، عرض بحث، قوم يشرح يعرضوا بحث مكتوب، ده تقييم تاني، ده تقييم تاني. طب بعد كده الاستبيان، اكيد طبعا فاهمين يعني ايه الاستبيان، زي الاستبيان اللي انتوا خدتوه كده في اول الدوره، الاستبيان اللي وصل لكم اول الدوره هو زي ده بالضبط، اللي هو بيكون مجموعه من العناصر وفي ثلاث خيارات او اربع خيارات قدامها وهو يختار واحد منها. الاربع خيارات دي تختلف بقى من تختلف بتتنوع يعني. المهم الفكرة في ايه، ان الاستبيان ده برضو بفضل الله بيوقفني على مستوى معين عند الايه، عند الطلاب. النقطة اللي بعد كده الاختبار، خلاص الاختبار ماشي، لكن لما نيجي في الاختبار يا اخواني لو سمحت نوعوا في الاختبار بين الاختبارات الشفوية والاختبارات التحريرية، ولو سمحتوا في التحريرية نوعوا بين المقالية والموضوعية. حد فهم حاجة؟ أقول تاني، في الاختبار لو سمحتم نوعوا بين الاختبارات الشفوية والتحريرية. في التحرير لو سمحتم، في التحرير لو سمحتم نوعوا بين الاختبارات المقالية والموضوعية. الموضوعي اللي هو أكمل وصح وغلط واختم من متعدد وفل بين العمودين، ده التحريري. أكمل ده موضوعي، أكمل صح وغلط اختم من متعدد وفل بين العمودين، دي الاختبارات الموضوعية. الاختبارات التحريرية بقى الشفوية المقالية، التحريرية المقالية اللي هي وضح اشرح عرف ما تفسر اكتب الآية. حد فاهم ولا في ناس مش فاهمة؟ يا اخواني واجب علي ان افهمكم، فهمتوا يعني ايه؟ طبعا اختبارات شفوية، اختبارات تحريرية. عرفتوا يعني ايه التحريرية؟ تنقسم لقسمين، مقالية وموضوعية، مقالية وموضوعية. من الموضوعية تنقسم لأربعة، وعرفت من الموضوعية تنقسم لأربعة، صح وغلط وقسم متعدد وقسم عمودي، وقسم متعدد وقسم عمودي. تمام. آخر حاجة التلخيص في التقييم المعرفي، آخر حاجة التلخيص. تلخيص يعني لخص الدرس اللي خدنا ده، ما شاء الله برضو يعرفني الولد فاهم ولا لا. كيف التنوع الحلو ده في التقييم؟ والله تنوع حلو، يخلي الولد ما يملش، ما يحسش كل حاجة طريقة واحدة، امتحان ورهبة الامتحان تبدأ تفوق عنه الرهبة دي. تنويع ده حلو في التقييم، مش كل حاجة بطريقة واحدة. الآيات القرآنية يا اخوانا وتسميع القرآن ما ينفع باللي انا بقوله ده. القرآن، تسميع القرآن وآيات القرآن ينفع باللي انا بقوله ده برضو بكل الامتحانات دي. ننتقل، يا رب تعملوا كده. عندنا بعد كده التقييم الوجداني، ده طبعا الجانب المهمل في الدور وفي المساجد والله المستعان. التقييم يعني الصوت واضح الوجداني، المشاعر والاتجاهات صح ماشي. التقييم الوجداني الأحاسيس والسلوكيات صح ماشي.
تمام كده؟ يبقى بركز في هنا على النواحي دي، النواحي السلوكية والوجدانية. عندنا كمان في التقييم الوجداني الملاحظة، ان انا اقعد الاحظ والملاحظة تكون من بعيد، يعني انه ما يحسش بيا، انه ما يحسش بيا، انا بلاحظ من بعيد ما يحسش بيا، الاحظ هل تغير في سلوكه شيء، الاحظ احساسه، الاحظ تفاعله، الاحظ عينيه، الاحظ يعني الاحظ ده ماشي. الملاحظة ادي الملاحظة، يبقى ده تقييم برضو وجداني، ان انا الاحظ السلوكيات بتاعته، الاحظها واسجل عندي من غير ما هو يحس، الاحظ تفاعله واسجل عندي، ما كانش بيتفاعل بقى بيتفاعل، ما كانش بيقول بقى بيقول، ما كانش بيعمل بقى بيعمل. ثلاثة المقابلة، ان انا قابل طفل طفل او قابل طالب طالب واقعد معاه واقول له اخبارك واخبار الشغل واخبار التعليم واخبار اللي اتعلمته واخبار الدرس واخبار طريقة التدريس واخبار، وابدأ اسأله في الدرس او في الدروس اللي بياخدها او في الوحدة اللي خلصها او غير ذلك، او في طرق التدريس او في التنوع في الاساليب او في طرق التقويم او غير ذلك. مقابلات، المقابلات ماشي، عشان اعرف موقفه ايه من العملية التعليمية كلها. نقفل بعد كده استطلاع ولي امر الطالب، اخذ استطلاع رأي، اعمل استطلاع رأي، انت رأيك ايه في الشغل بتاعنا، مهم جدا، لان يا اخواني التقييم المفروض يحصل في الدول المحترمة، واللي بيحصل فعلا في الدول المحترمة نحن كلنا بنقيم بعض، المعلم يقيم الطالب والطالب يقيم المعلم والإدارة تقيم الاثنين، واحنا بنقيم الإدارة وولي الأمر بيقيمنا كلنا، يعني فكرة ان كله بيقيم كله، مش بس احنا، كل الدنيا بتقيم الطالب، لا، يكون المعلم هو اللي وحش، ممكن يكون الإدارة هي اللي وحش، ممكن يكون الأولاد هم ولي الأمر هو اللي وحش. آخر حاجة يا إخواني النهاردة التقويم المستمر، أو ممكن نسميه النشاط الصفي، وياريت ده يكون عليه الدرجة الأكبر، التقويم المستمر اللي هي ممكن نسميها برضو أعمال السنة، اللي هي الفترة اللي بيقعد معاها فيها شهر واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، الامتحان الأخير يبقى عليه درجة الأقل، والامتحان أو الدرجة الأكبر على الأنشطة الصفية وعلى ملفات الإنجاز وعلى الإيه أعمال السنة. تمام كده؟ آدي معنى التقييم الإيه المستمر. طبعا يا إخواني في فرق بين التقييم والتقويم، التقييم قبل التقويم، أقيم ثم أقوم، فهمتوا؟ أقيم ثم أقوم. تقييم يعني أديك درجة، يعني أقول لك ممتاز أو جيد جدا أو جيد، والتقويم يعني التعديل والإصلاح، ودي المفروض تبقى مرحلة تابعة للتقييم. شكرا لكم على حسن الاستماع، قل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وغدا اللقاء الأخير صح بإذن الله تعالى، ربنا ينفعكم بهذه الدورة واجعلها خالصة لوجهه الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.